Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة أخبار الظهيرة لهذا اليوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. البرهان يقول في خطاب أمام قوات الجيش في قشم القربة إن القوات المسلحة وقوات الحركات الموقعة على اتفاق السلام تتقدم بخطى ثابتة لإنهاء ما وصفه بتمرد قوات الدعم السريع. هيئة محامي دارفور تعلن عن مؤتمر لنجدة مواطني الإقليم من المجاعة خلال شهر من الآن. لجان الخدمات والتغيير بولاية جنوب دارفور تكشف عن انعدام أدوية الأمراض المزمنة في الولاية. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولفي تجدد حرص بلادها على التوصل إلى حل سلمي للصراع في السودان. تفاصيل النشرة من راديو دابنغا، في تقديمها محمد سليمان. قال قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إن القوات المسلحة وقوات الحركات الموقعة على اتفاق السلام تتقدم بخطى ثابتة لإنهاء ما وصفه بتمرد قوات الدعم السريع. وأضاف البرهان في خطاب أمام قوات الجيش في قشم القربة شرق السودان إنه لا مشكلة لديهم في المضي نحو المفاوضات، لكنه تابع قائلا أن هؤلاء الناس في إشارة إلى الدعم السريع لن يعيدوا لنا حقا، وإنما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. ووجه رسالة إلى القوى السياسية التي وصفها بالمتحالفة مع قوات الدعم السريع بأن قيادة الدعم يمكن أن تقدر بها قدا. أعلنت هيئة محامي دارفور أن نيتها تنظيم مؤتمر إسفيري لبحث القضايا الإنسانية في المناطق المتأثرة بالحرب في الإقليم، وكشف عن تحضيرات تجريها مع شركائها لتنظيم المؤتمر خلال شهر. وذكرت الهيئة في بيان حصل عليه راديو دابنغا أن الوضع في إقليم دارفور يزداد سوءا في المناطق التي تقع خارج سيطرة طرفي الحرب، وذلك نتيجة للتناقص الحاد والمستمر في المخزون الغذائي. وأشارت إلى أن أعداد كبيرة من مواطني الإقليم نزحوا إلى المناطق الخاضية لسيطرة حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، وهم في حوجة ماسة للأغذية والأغطية والدواء. كشفت لجان الخدمات والتغيير بولاية جنوب دارفور أن انعدام أدوية الأمراض المزمنة في الولاية. وقال الترابي آدم السوار عضو لجان الخدمات والتغيير بجنوب دارفور لراديو دابنغا أن أدوية الضغط والسكري وأمراض القلب وغيرها غير متوفرة، وأضاف أنهم يحاولون توفير بعض الأدوية من الفاشر عن طريق بعض المبادرات وبعض التجار، لكنها لا تسد الحاجة. ونوه إلى أن المراكز الصحية في مدينة نيالا تعمل بالتعاون مع حكومة الأمر الواقع التي شكلتها قوات الدعم السريع بنيالا. وأضاف لراديو دابنغا
الأدوية دي هي ما متوفرة بشكل كافي، يعني عرفتها، فيعني ما زال يعني في بعض الأمراض المزمنة زي السكري والأمراض القلبية وشنو دي، والله الناس الأنسولين بالذات الناس بتعاني منه استيل يعني، لكن بنحاول يعني بنمشي بجاي في ناس في مبادرات من أخواننا في الفاشر برضو مرات بنتصل بهم بيحاول بمدونا ببعض الأدوية لكن ما متوفر والله.
جددت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولفي حرص بلادها على التوصل إلى حل سلمي للصراع في السودان، وقالت في خلال مؤتمر صحفي عقدته عبر الوسائط الإلكترونية إن الولايات المتحدة محتملة للغاية بقضية السودان، وتعمل عبر عدة طرق مع شركاء آخرين للتوصل إلى سلام مستدام، لكنها نفت علمها بعزم الإدارة الأمريكية تعيين مبعوث خاص للسودان. وشددت فيه على أن الجهود الأمريكية لا تزال مستمرة عبر عدة طرق لإقناع قادة الجيش والدعم السريع بالتخلي عن ما وصفته بمسارهم الطائش. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير، وفيما يلي يواصل زميلي الصادق مصطفى زكريا نشرة الأخبار.
رحبت قطاعات واسعة من النازحين واللاجئين بالتقرير الذي قدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أمام مجلس الأمن يوم الاثنين، مطالبين بمزيد من الجهود لملاحقة الجناة. وقال المحامي جمال عبد الله خميس، وهو أحد اللاجئين في أدر التشادية لراديو طبنجا، قال أن مجتمع اللاجئين في شرق تشاد تابع باهتمام خطاب وتقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. وقال المحامي جمال أن مجتمع الضحايا في أدر أوصى خان خلال الاجتماع به يوم السبت بنقل رسالة مفادها أن الحرب الحالية مهددة للأمن والسلم الدولي، وأضاف في هذا الخصوص:
أشار طبعا في اجتماعه، وهو يمكن الاجتماع الاجتماع مع الضحايا هو تمهيد للقرار اللي يتليه لمجلس الأمن الدولي، هو جاء امتداد للحاجة دي. المجتمع بتاع الضحايا متابعين وعارفين إنه هو هيقدم.
وحول القضايا التي جرى تناولها مع خان، أكد أن مجتمع الضحايا واللاجئين تداول مع خان قضايا تتعلق بتوثيق الانتهاكات والأدلة الجنائية، مطالبين المحكمة الجنائية بالاهتمام بالأمر حتى لا يتكرر ما جرى بشأن الجرائم التي جرى ارتكابها عام 2003. وأكد أن جميع الجناة ما زالوا طلقاء ولم يتم تقديمهم إلى المحاكم عدا كوشيب، وأن بعضهم عادوا لارتكاب ذات الجرائم عام 2023 وذلك بعد 20 عاما. وأضاف في هذا الخصوص:
الاهتمام بالملف نفسه، إنه الملف ما هيكون زي اللي حصل في 2023. المحكمة اتبعت إجراءات يمكن في 2003 ولحد الآن يعني ما شفنا محاكمة واحد من المجرمين ديل اللي هو كوشيب قيد المحاكمة، لكن ما زالوا كل المجرمين هم طلقاء الآن.
من جانبه رحب آدم رجال الناطق الرسمي باسم منسقية النازحين واللاجئين بزيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى معسكرات اللاجئين في شرق تشاد وتقديم تقريره إلى مجلس الأمن من أنجمينا. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا إلى استماع خان لأصوات ضحايا الناجين واعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح، وجدد المطالبة بمزيد من الضغط على طرفي الصراع لإيقاف الحرب وأنها لم تحقق سوى الدمار والنزوح والتشريد، ودعا مجلس الأمن الدولي للضغط على الطرفين من أجل وقف الحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
نيابة عن الضحايا في المعسكرات النازيين واللاجئين، كمنسقية نرحب بزيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في معسكرات اللاجئين بشرق تشاد اللي هي معسكر فرشنة ومعسكر أدري. زار هناك الضحايا والتقى بالضحايا واستمع من الضحايا فيما أنه.
وعلى الصعيد الدولي، شهدت جلسة مجلس الأمن يوم الاثنين انقساما دوليا واضح حول الموقف من التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المرتكبة في دارفور خلال الحرب المشتعلة منذ أبريل الماضي، وذلك بعد إحاطة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان المجلس حول الوضع في دارفور. وأعرب الدول في مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واليابان عن دعمها لتحقيقات المدعي العام، بينما انتقدت أو أعلنت عن تحفظاتها على عمل المحكمة كل من الصين وروسيا والجزائر والسودان. لقى قرار الخارجية الأمريكية بإدراج أحمد هارون في برنامج المكافآت للإرشاد على مرتكبي جرائم الحرب ردود فعل واسعة. وقال المحامي رمزي يحيى من القضارف لراديو دبنج أن القرار سليم ولكنه تأخر كثيرا، وأكد أن أحمد هارون كان موجودا في ولاية القضارف خلال الأشهر الماضية وأنهم فتحوا حينها بلاغا في مواجهته، مبين أن النيابة شطبت البلاغ، وأكد أنهم سيتابعون الاستئناف الذي أودعوه منضدة النيابة. وأكد أن أحمد هارون كان على مرأى من السلطات، ولكن حكومة الأمر الواقع لم تتخذ أي قرار بالقبض عليه. وقال أن مسؤولية القبض على أحمد هارون الآن تقع على عاتق المواطنين، داعيا للتعاون في هذا الشأن. وأضاف في هذا الخصوص:
أنا أعتقد أنه ده قرار سليم. أنا أعتقد أنه الآن المسؤولية أصبحت مسؤولية كبيرة جدا، أنه كل المواطنين في ولاية القضارف أو السودان أنه يتعاونوا في القبض على هذا المجرم. أنا نسخ صيغة تامة بأنه الحكومة لن تحرك ساكنا ولا حتتحرك على أساس تقبضه ولا تتخذ ضده أي إجراء.
من جانبها قالت هيئة محامي دارفور أنها ستبحث في مدى جدوى التدابير والإجراءات التي تصدر من وقت لآخر من بعض مؤسسات العدالة الدولية والدول بشأن مكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتبطة بالسودان والسودانيين، بما في ذلك البيان الصادر أمس من وزارة الخارجية الأمريكية، وعبرت في بيان عن سخطها من هذه التدابير والإجراءات، وقالت أنها ظلت بلا قيمة فعلية. من جهتها أعلنت الحركة الإسلامية بقيادة علي كرتي رفضها قرار الإدارة الأمريكية، مؤكدة أنه وسط أهله. شهدت العاصمة الخرطوم الثلاثاء حالة من الهدوء الحذر بعد عدة أيام من المعارك والمواجهات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتصاعدت وتيرة المواجهات في عدد من الجبهات بالخرطوم وأمدرمان وبحري، وذلك بعد تحركات قام بها الجيش في عدد من المحاور في محاولة منه للسيطرة على بعض المواقع الاستراتيجية، فيما أعلنت قوات الدعم السريع القيام بعمليات نوعية في عدد من المحاور. وكشف شهود أعيان أن استمرار القصف المدفعي العنيف في محلية كرري بأم درمان منذ مساء الاثنين حتى صباح الثلاثاء، وفي ولاية الجزيرة أعلنت لجان المقاومة في الحصة حصة مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين يوم الاثنين في اشتباكات بين قوات الدعم السريع ومواطنين في منطقة أم عضام. شهدت الخرطوم عودة طوعية لبعض المواطنين وتدفق عدد من الأسر السودانية إلى أحياء الخرطوم بعد 10 أشهر من النزوح القسري بالولايات، كما شهدت الأسواق الشعبية بالأحياء الطرفية نشاط تجاري غير مسبوق، مما يدل على لجوء كثير من الأسر إلى كسب العيش من خلال التجارة والمهن الحامشية بعد تعطل دولاب العمل تماما وانعدام مصادر الدخل للمواطنين منذ اندلاع حرب منتصف أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع. وفي السياق ذاته ارتفعت المواد الاستهلاكية بالخرطوم، حيث بلغ سعر جوال السكر 50 كيلو 150 ألف جنيه، وبلغ سعر جريكانة الزيت 45 ألف جنيه، فيما وصل سعر كيلو البطاطس إلى 3000 جنيه وكيلو الطماطم 2000 جنيه. طالبت قيادات جمهورية وديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي الإدارة الأمريكية باستخدام نفوذها للضغط على طرفي الصراع في السودان لوقف الحرب وتسليم السلطة للشعب السوداني. وقالوا في بيان نشروه أمس أن الحرب الحالية في السودان خلقت واقعا إنسانيا مريرا ودفعت أكثر من 7 ملايين للنزوح، بما فيهم 3 ملايين طفل، بجانب تقارير تتحدث عن انتشار الاغتصاب والعنف الجنسي إضافة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي. كشف مواطنون من مدينة مليط بولاية شمال دارفور عن فتح سوق المدينة ظهر الاثنين بعد إقلاق استمر لأربعة أيام بسبب اشتباكات مسلحة أدت لسقوط قتلى وجرحى. وقال الناشط المجتمعي سليمان إبراهيم لراديو دبنغا أن الأوضاع في المدينة تشهد استقرارا نسبيا منذ الأمس، وأشار إلى تأثير إقلاق السوق على المواطنين بالمدينة ومحليات الولاية المجاورة، منبها إلى أهمية السوق في الحركة التجارية، وأضاف في هذا الخصوص:
الحركة كويسة، السوق مجرد ما تم فتحه، طبعا فتح السوق أمس زي الساعة 12، والتاني الحياة طبيعية، الليلة استمرت كالعادة كويسة، ما في أي حاجة، السوق فاتح، المواطنين قاعدين يمارسوا نشاطهم في السوق عادي جدا، الأوضاع مستقرة وهذا وما في إشكال الآن، الليلة الحمد لله الآن كويس، في وساطة تقلاد وحسمت الأمور.
أعلنت حكومة القضاري في يوم الاثنين أن ترحيل قوات تتبع لحركة تحرير السودان قيادة مناوي من معسكر الربوة بولاية القضاري بعد احتكاكات وصفتها بالفردية والمحدودة بينها وبين قوات تتبع لحركة تحرير السودان بقيادة مصطفى طنبور. وكشف المواطن معتز محمد لراديو طبنجة أن المعسكر المذكور يقع بين منطقتي الشجرة والقضارف، وأن مواطني القرى المجاورة رفضوا في وقت سابق وجود معسكر يتبع للحركات المسلحة في المنطقة، لكن السلطات رفضت ترحيلهم، وأكد أن وجود القوات العسكرية بالقرب من المناطق السكنية سيؤدي إلى فوضى ويفاقم من مخاوف المواطنين، وأضاف في هذا الخصوص:
المنطقة بين مشجرة وبين القضارف، يعني حتى الناس مشجرة، الناس الغرة القريبة للمنطقة دي رفضوا وجود الحركات المسلحة دي في المنطقة، وجلس قال لهم ما عندهم مبارد ونحن الناجر من بعيدة هنا، وقاعدين مبارد قالوا حصلت مشكلة وما معروفة ليحصلوا، لكن دي مزيد من الفوضى.
من جانبه قال المحامي رمزي يحيى لراديو دبنجة أن ولاية القضارف من الولايات الآمنة والبعيدة عن مناطق الحرب الجارية الآن، وأعرب عن أسفه لوجود جهات مسلحة في الولاية، مشير إلى تأثير ذلك السلبي على أمن وسلامة المواطنين. ونبه إلى خطورة تعدد الجيوش وتأثيره على أمن البلاد وأضاف في هذا الخصوص:
وجود مجموعات ووجود الآن في 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 منطقة هي قريبة من تجمعات سكانية ضخمة، يعني إذا حصل أي انفلات أمني ده ممكن يؤدي لعشرات إذا ما كانوا مئات من الضحايا بين قتلى وجرحى. أنا أعتقد إنه المسألة دي ما فيها أي رشد.
تصاعدت الخلافات داخل حزب المؤتمر الشعبي، وعقدت مجموعة الشورى أول مؤتمر صحفي لها ببورت سودان الاثنين، مؤكدة عزلها للأمين العام دكتور علي الحاج محمد. وقال دكتور الأمين محمود المكلف من الشورى أن الشعبي مع الجيش وأن الحياد في الحرب خيانة. وفي الأثناء قال الأمين السياسي للشعبي دكتور كمال عمر لراديو دبنجا أن مجموعة الشورى التي قامت بعزل علي الحاج لا تملك هذا الحق، وأن الأمين العام هو الذي يدعو للشورى بالتنسيق مع رئيسها. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان أن العدد التراكمي لحالات الإصابة بالكوليرا بلغ 47 حالة في محلية أم دم. وقالت الدكتورة إيمان مالك مدير عام وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية يوم الاثنين أن أول حالة إصابة بالكوليرا جرى تسجيلها في المحلية يوم 14 يناير، وأن الحالات كانت وافدة من المحليات المجاورة. وأشارت إيمان إلى أن العدد التراكمي لحالات الإصابة بحمى الضنك في شمال كردفان بلغ 817 حالة، بزيادة قدرها 6 حالات عن الأسبوع الماضي. وأكدت أن أول حالة إصابة تم تسجيلها في 12 سبتمبر الماضي، وانتشرت الحالات في 5 محليات هي شيكان، أم روابة، وأم دم، وبارة والرحت، مبينة أنها مستوطنة في الولاية منذ العام 2018. الخبر الأخير في النشرة: رفض المعلمون اللاجئون في 6 معسكرات في شمال شرقي تشاد التوقيع على الاتفاق الذي يحصلون بموجبه على حوافزهم الشهرية من منظمة GRS التي تنظم العملية التعليمية في مخيمات اللاجئين السودانيين في شرق تشاد. وأرجع مراسل راديو دبنج الرفض إلى أن المنظمة لم تفي بتعهداتها التي قطعتها العام الماضي، وذلك عندما نفذوا اعتصاما بسبب تدني الحوافز. مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. سجل الدولار خلال الأيام الماضية قفزات هائلة، حيث بلغ سعره في السوق الموازي 1120، وفي البنوك بلغ 1050. كما شهدت حركة الصادرات تراجعا، خاصة صادر الماشية والذهب وغيره، لأسباب متعددة منها الحرب وأسباب أخرى. للوقوف على التفاصيل حنستضيف الدكتور هيثم فتحي الخبير الاقتصادي المعروف. في البداية مرحب بك في راديو دبنجا.
مرحب بك ومرحب بالسادة المستمعين، وكل عام وأنتم بخير.
طيب، في البداية الدولار سجل قفزات كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين، عايزينك تورينا أسباب القفزة شنو من وجهة نظر اقتصادية، وتأثير شنو على المواطنين بشكل عام.
طبعا وحقيقة الآن الاقتصاد السوداني بيعاني معاناة كبيرة جدا من خلال استمرار الحرب ودخولها في الشهر العاشر. الآن الحرب هي بتعتبر من الأسباب الرئيسية جدا، الأسباب الرئيسية الكبيرة المؤثرة جدا في قيمة العملة السودانية. أضف إلى ذلك الحرب بكل توابعها. الآن إذا تحدثنا عن الصناعة، الآن الصناعة في السودان تدمرت تماما، لأنها كانت بتعتمد في المرتبة الأولى على 3 ولايات، اللي هي ولاية الخرطوم وولاية جنوب دارفور وولاية الجزيرة. هذه الثلاثة ولايات هي من أكبر الولايات الصناعية اللي بيعتمد عليها المواطنين، بيعتمد عليها المواطنين اعتماد كبير جدا في توفير المواد الغذائية أو توفير كل ما يدخل في الحياة اليومية للمواطن السوداني. لذلك اتجهت كثير من الشركات والمؤسسات في أنها تقوم بتوفير هذه الاحتياجات من خلال الاستيراد، مما خلق طلب عالي على العملة الحرة. ولذلك أصبحت إنها بتستورد بطرق شرعية وطرق غير شرعية من دول الجوار. لذلك قيمة الجنيه السوداني تأثرت بهذا الطلب العالي على العملة المحلية. أضف إلى ذلك الهجرة والنزوع من المواطنين عبر الطرق أيضا الطرق المشروعة والغير مشروعة إنها تسهب إلى دول الجوار. هذه الرحلة تحتاج رحلة النزوع تحتاج إلى كثير من العملات الأجنبية أيضا، وإن حتى العملات الأجنبية اللي كانت موجودة في السودان بتطلع مع هؤلاء النازحين الذين يعني يرغبون في الخروج من السودان لأكثر من سبب، إذا كان سبب العلاج أو سبب مواصلة التعليم أو بسبب الاستقرار أو بسبب الاستثمار في هذه الدول. أيضا من العوامل المؤثرة على انخفاض قيمة الجنيه السوداني هو انخفاض قيمة الصادرات السودانية، لأنها تأثرت تأثر كبير جدا خاصة الثروة الحيوانية، وهذه الثروة الحيوانية هي يعني المصدر لها في السودان أو منطقة الإنتاج الكبرى لها هي منطقة كردفان ومنطقة دارفور، اللي تأثرت أيضا بعوامل الحرب وعدم الاستقرار الأمني في هذه المناطق، لأن هذه المناطق هي أكبر منطقة إنتاجية للثروة الحيوانية بمختلف فئات هذه الثروة، إذا كانت الضان والماعز الأبقار الجمال دي كلها بتنتج من أكبر أو بتنتج في أكثر من منطقة في منطقة دارفور وكردفان اللي بتشهد عدم استقرار. لذلك لما نأتي أيضا إلى الزراعة، برضو هنالك الموسم الزراعي الآن تم يعني تهديده بأنه عدم استقرار أمني برضو في ولايات الجزيرة وولايات سنار وولايات الجضارف، دي كلها مناطق بتاع التماس ومناطق مشهورة جدا بالزراعة المروية والزراعة المطرية، لكن هذه المناطق أيضا تأثرت تأثر كبير جدا بالحرب. لذلك كل هذه العوامل المجتمعة هي أثرت في انخفاض قيمة الجنيه السوداني وارتفاع العملات الأجنبية الأخرى وعلى رأسها الدولار السوداني اللي قفزات كبيرة جدا في غضون الأيام الفائتة. لذلك هذه كل العوامل المجتمعة أثرت في قيمة الجنيه السوداني.
طيب، تأثير انخفاض قيمة الجنيه السوداني وارتفاع الدولار على المواطنين بشكل مباشر شنو؟
طبعا بتؤثر تأثر كبير جدا هذه المتغيرات في أنه ارتفاع قيمة العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وارتفاع هذه المنتجات اللي هي مستوردة، لأنه الآن السودان بيعتمد اعتماد كبير جدا على السلع المستوردة، فهذه السلع هيكون في ارتفاع كبير جدا في قيمة هذه المواد الغذائية أو المنتجات عموما اللي بيحتاجها المواطن. أضف إلى ذلك سوف يكون هنالك ارتفاع في قيمة المحروقات لأنها برضو بتستورد من الخارج، وحيكون في ارتفاع لأسعار الكهرباء لأنها برضو بتعتمد على المحروقات اللي بتأتي من الخارج، والأهم من ذلك أنه حيكون في ارتفاع لنسبة التضخم في الأيام القادمة مرتبطاً بانخفاض قيمة الجنيه أو العملة الوطنية عموما. فكل ما انخفض قيمة الجنيه السوداني هنالك ارتفاع لقيمة تكاليف الحياة أو تكاليف المعيشة للمواطن السوداني، ومعه حيكون في ارتفاع بنسبة التضخم وارتفاع المستوى العام للأسعار.
طيب، هل ممكن يكون في جانب إيجابي لارتفاع الدولار زي إنه هو دلالة على إنه في حركة نشاط للحركة التجارية في السوق؟
وطبعا إذا كنا في حالة استقرار اقتصادي كان ممكن أن يستغل هذا الانخفاض في أنه يكون هنالك وفرة أو رغبة في ترقية الصادرات السودانية وزيادة الصادرات السودانية، لأنه انخفاض قيمة الجنيه بتعمل على تلبية المستوردين من الخارج واللهم رغبة أو المشترين للمنتجات السودانية. طالما في انخفاض في قيمة الجنيه السوداني بيعمل على زيادة الصادرات. لكن الآن نحن السودان ليس هنالك استقرار اقتصادي لكي يتم استغلال هذه الميزة اللي هي انخفاض قيمة الجنيه السوداني. لذلك الآن هو ليس لديه أي ميزة إيجابية يمكن أن تستغل في فائدة الاقتصاد السوداني.
طيب، ليس بعيدا عن ذلك، تمت خلال الأسابيع الماضية زيادة الدولار الجمركي بنسبة 40%. ما تأثير هذا الإجراء على المواطنين بشكل عام؟
طبعا كان كإجراء كان متوقعا، لأنه الدولار الجمركي مثله مثل الإيرادات الحكومية الأخرى، لأنه هذا بيتعامل مع يعني الجمارك هي إيرادات تعتمد عليها الدولة، الجمارك، الرسوم، الضرائب، دي كلها الآن هي ممكن أن تكون بتشكل نسبة كبيرة جدا لإيرادات الدولة عموما، خاصة في موازنة العام 2024 اللي الآن شغالة بها وزارة المالية، إنها تعتمد اعتماد كبير جدا على الرسوم والجمارك والضرائب. والإجراء ارتفاع الدولار الجمركي كان متوقع أن يكون هناك ارتفاع له، لأنه شهدنا ارتفاع للرسوم، الرسوم الخدمات عموما ورسوم وقيمة الضرائب برضو ارتفعت. لذلك كان متوقع أن يتم رفع قيمة الدولار الجمركي كمورد من الموارد الهامة الآن اللي بتعتمد عليها موازنة الدولة في غياب كثير من الإيرادات الأخرى. الآن يعني الحرب أثرت على كثير من المواعين الإيرادية للدولة، لذلك الواضح أمامنا هو الرسوم الخدمات الحكومية والضرائب والرسوم الجمركية. يعني دي طبعا حتأثر في ارتفاع قيمة المنتجات. أي منتج ممكن أن يدخل السودان وعليه رسوم جمركية سوف يشهد ارتفاع بنفس نسبة ارتفاع الدولار الجمركي، وحيكون برضو له تأثير على التضخم، لأنه حيكون في تضخم مستورد مرتبط بارتفاع قيمة هذه البضائع المستوردة.
طيب، المينا يعتبر واحد من مصادر الدخل الكبيرة بالنسبة للدولة، ومع التوترات في باب المندب طبعا في توقعات بتراجع إيرادات المينا نتيجة لتوقف شركات الشحن الكبيرة. عايزينك تورينا تفاصيل الجانب ده وتأثيره على الاقتصاد بشكل عام.
وطبعا ميناء بورسودان هو ميناء بيعتمد عليه السودان ودول أخرى. يعني الآن السودان في دول بتعتمد عليه في إنها تستورد استيراد لمنتجاتها مثل أثيوبيا ومثل تشاد على سبيل المثال، وجنوب السودان، هذه على سبيل المثال. والسودان يعني إذا السودان تأثرت وارداته نتيجة الحرب، هذه الدول حتى الآن كانت يعني بتسير إجراءاتها وبتسير منتجاتها بصورة طيبة جدا في أنها بتستورد عبر ميناء مواني السودان عموما. والآن بعد التوترات الأمنية في ساحل البحر الأحمر حتتأثر هذه، ليس السودان فقط، فكثير من المواني تأثرت بنسبة كبيرة جدا في أنه التجارة العالمية إنها تمر عبر البحر الأحمر، خاصة إن البحر الأحمر
أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو دبنجا إلى هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، يصحبكم فيها خلف الميكروفون عمر عبد العزيز. شهد مجلس الأمن الدولي خلافا كبيرا في الآراء تجاه الإحاطة التي قدمها له المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يوم الاثنين. وبينما كانت مواقف الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مؤيدة إلى حد كبير لإحاطة المدعي العام، جاءت مواقف الصين وروسيا متحفظة أو معترضة. وتزامنت إحاطة المدعي العام أمام مجلس الأمن مع إدراج الخارجية الأمريكية اسم أحمد محمد هارون وزير الدولة السوداني السابق بوزارة الداخلية ضمن برنامج مكافآت جرائم الحرب، مما يعني تقديم مكافأة تبلغ 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه. اتصلت بالصحفي والمحلل السياسي فايز الشيخ السليك للمزيد من الإضاءات حول هذين الملفين. بدأنا التسجيل أستاذ فايز. بالأمس حدث انقسام في مجلس الأمن، هنالك 3 دول أعربت عن يعني ما يمكن أن يوصف بتحفظات. لو بدأنا بالصين التي يعني الصين قالت إنه المحكمة الجنائية يجب أن تبقي على موضوعيتها وتحترم سيادة السودان. الجزائر قالت إنه العدالة الانتقالية يجب أن لا تنفصل عن الاستقرار، وروسيا طالبت بصورة واضحة بسحب قضية دارفور من المحكمة. كيف تنظر إلى هذه الاعتراضات أو التحفظات من قبل هذه الدول؟
شكرا جزيلا أستاذ عمر، شكرا لإذاعة دبنجا، والتحية للمستمعين أينما كانوا. من المؤكد بأنه قرارات مجلس الأمن لا تأتي بالإجماع، وغالبا في بعض الأحيان في بعض الجهات بتستخدم حق الفيتو حتى يعني، أو حق الرفض على أي قرار، خاصة القرارات المتعلقة بمصائر الشعوب والمتعلقة بقضايا المحكمة الجنائية والعدالة وغيرها. هذا يعيدنا إلى 2005 في 31 مارس أيضا، عندما تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 1593 بحالة حالة دارفور. إن المحكمة الجنائية وقفت 4 دول ضد القرار، لكن تحفظت لكنها لم تستخدم حق الفيتو. وللمفارقة بأن روسيا التي تريد إلغاء هذا القرار الآن هي صوتت على القرار قبل أكثر من 28 سنة فيما يتعلق بدارفور، وهذا القرار هو تمديد لنفس الحالة القديمة. ما حدث في دارفور الآن نعم هو تطور وشيء مختلف إلى حد ما، لكن هو يعني امتداد لما حدث من عام 2003 والقرار بتاع 2005 وغيره، بدليل أنه مثلا الولايات المتحدة الأمريكية الليلة وضعت مكافأة لمن مثلا يدلي معلومات عن أحمد هارون، وهو أحد المطلوبين في القرار 1593. روسيا لا أدري لماذا يعني غيرت موقفها مع أنها صوتت مع القرار السابق. أيضا الجزائر بذات المسألة كعضو غير دائم لم يتغير موقفها كثيرا، هو نفس الموقف، وتحدثت أيضا عن العدالة وإيجاد وغيره والاتحاد الأفريقي. الصين تحفظت لكن أيضا لا تزال هي عندها موقف من المحكمة الجنائية، برغم أنه هي بتدعم المحكمة، لكن حينما تأتي أي دولة عندها فيها رأي أو عندها معها موقف هي مسألة مساومات سياسية في النهاية.
نعم، على ذكر طيب على ذكر ما وصفته بالمساومة السياسية، هل تعتقد أن الصين وروسيا باعتبارهم يملكان حق الفيتو، هل تعتقد أنهم سيعترضوا على أي قرارات مناوئة للحكومة السودانية في الفترة المقبلة؟
لا أعتقد بأنه بيعترضوا أو يستخدموا حق الفيتو. ممكن أحيانا مثلا التحفظ أو وضع تحفظات على القرار، لأنه المسألة هي مربوطة بمساومات. يعني مثلا السودان يؤخذ كمعادلة في الشرق الأوسط، أوكرانيا، التجارة ما بين الصين، الولايات المتحدة، الاقتصاد الدولي وغيره. فبيكون مصلحة الدولة شنو مثلا عشان توقيف مع القرار أو توقيف ضده، فهي مسألة بتاعت مساومة. للأسف الشديد يجب أن يعني يجب الخروج من هذا الموقف غير الإنساني. يعني لا يمكن أن تساوم بقضايا العدالة، ولا يمكن أن تساوم بقضايا حقوق الإنسان. هذه المساومات توضع على طاولة الأمم المتحدة، وتتخذ الدولة قرارها وفقا لمصلحة مقابلة أو بديلة لموقفها الآن. لكن عموما أنا أتوقع أنه الموضوع يمشي لقدام، وأنه زي ما مشى القرار بتاع 15-93 أظن هو تكملة له ذاته، يعني مش كده؟ فيعني ما عشان كده أنت لو لاحظت ما في كلام عن مثلا انتهاكات الحرب في الخرطوم أو الجزيرة أو غيره، لكن لأنه في قرار سابق من دارفور، لذلك بدأت المسألة بدارفور. ولكن عموما يعني أنا أتمنى أن الناس تبعد عن المساومات، وندعو المجتمع الدولي لحماية الضحايا وللنظر إلى الذين يعني نزحوا ولجوا. الآن دارفور تشهد مذابح على أساس إثني، فيجب أن يصحى ضمير هذه الدول ومسلي هذه الدول أن ينظروا إلى الضحايا، إلى مئات الآلاف الذين يعيشون في العراء، وإلى آلاف الذين قتلوا بدم بارد على أساس إثني. فحتى هي المسألة معقدة، يعني حتى لو أرادت مثلا دولة أن تكافي الخرطوم مثلا أو تكافي الجيش السوداني باعتراض على هذا القرار، يعني أيضا مكافأة لقوات الدعم السريع لأنها أيضا طرف في 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 المعادلة. هذا القرار لا يشمل الجيش السوداني وحده، وأيضا يشمل الدعم السريع، ويجب أن يحاسب كل من يقترف جريمة في حق أهلنا في دارفور أو في كل السودان.
طيب هذه المواقف المختلفة جاءت بعد إحاطة من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وبعد زيارته لمعسكرات اللجوء في شرق تشاد. هل تعتقد أنه بعد هذه الإحاطة تتوقع المزيد من الخطوات في اتجاه إثارة هذا الملف وإنصاف الضحايا وتحريك القضية بصورة أكبر في الأروقة الدولية، أم إنها مجرد إحاطة عادية وسينتهي الأمر بهذه الإحاطة؟
لا أتوقع خطوات أكثر، لكن للأسف الشديد المنظومة الدولية قراراتها بطيئة دائما وخطواتها متساكلة لا تستعجل. فالوضع في السودان للأسف يعني وضع غير مطمئن ومثير للقلق، ليس على طريقة الأمم المتحدة لكن هذه حقيقة. وللأسف الشديد الأجندة الآن في العالم سواء كان من زمان أوكرانيا أو الشرق الأوسط أو إيران هي أجندة أعلى من الأجندة السودانية الآن، وهذا أيضا واحد من الأسباب التي تؤجل الأجندة السودانية. لكن أتوقع خلال الفترة المقبلة، خاصة وإنه الولايات المتحدة الأمريكية عندها انتخابات رئاسية وبرلمانية، ربما يصعد البعض من ملف السودان كنوع من الملفات الانتخابية، وده برضو يعني ما شيء ما لا يسر. لكن في النهاية ربما تشهد الأوضاع في السودان على المستوى الدولي في قابل الأشهر مزيد من الاهتمام لأجندة تلك الدول، ليس لأنهم حريصين على الشعب السوداني ولا على حياة الشعب السوداني ولا على حماية الضحايا أو حماية المتضررين من الحرب أو إشاعة عدم الإفلات من العقاب، لكن أتوقع للأسباب السياسية أو إذا كان يراد الالتفات أو الانتباه لملف بإسقاط ملف آخر هنالك أيضا.
على ذكر طيب أستاذ فايز، على ذكر الاهتمام بملف مع إسقاط ملف آخر، هل تعتقد أنه الأزمة الأوكرانية واستمرار الحرب في غزة بيؤدوا إلى صرف النظر عن القضية السودانية بشكل أو بآخر أو بصورة مؤقتة؟
بالتأكيد على الأقل بصورة مؤقتة، يعني حتى لو لاحظت حتى في أجندة الإعلام بما فيه الإعلام العربي، السودان الآن كجند تراجع برغم أنه القتل يوميا مستمر والحرب مستمرة والقصف الطيران مستمر وانتهاكات الدعم السريع مستمرة والحرب في المدن مستمرة، لكن هذه الأخبار تراجعت حتى في كبرى الفضائيات، يعني في عدم اهتمام بالشأن السوداني. وللأسف الشديد يعني المجتمع الدولي يعني بيهتم بأجندة أو بملفات حسب أهمية هذه الملفات، يعني الشرق الأوسط باعتبار إسرائيل باعتبار المصالح الأمريكية مثلا، أيضا بالنسبة للدول العربية باعتبار فلسطين وغيره، فهي تأخذ حظها أكثر من السودان. وده تمييز، ده تمييز، لأنه الموت هو موت والقتل هو قتل والحرب هي حرب أينما تقع وأينما يحدث حريق يجب أن يجد حظه من الاهتمام الإعلامي والسياسي والدبلوماسي وغيره. وهو يعني مسألة عدم الاهتمام بالملفات أو حتى الإبطاء فيها، يعني مثلا عندنا الليلة المحكمة الجنائية الدولية قرارات المطلوبين البشير وهارون وعبد الرحيم، يعني دي أكثر من 20 سنة إلى اليوم لم نلمس جدية أيضا في 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 زي ما أنا قلت مسألة عدم الإفلات من العقاب، لا زال المتهمين يعني موجودين حتى طيب خارج السجون.
على ذكر هذه الملفات القديمة والمطلوبين في أوقات سابقة، كيف تنظر الآن إلى الإعلان عن وضع أحمد هارون في قائمة الخارجية الأمريكية والتي تعني ضمنا أنه كما تداول الإعلام أنه يعني من يدلي بمعلومات بشأن أحمد هارون يعني يمكن أن يحصل على مبلغ 5 مليون دولار؟ كيف تنظر إلى هذه الخطوة في هذا التوقيت؟
هذه الخطوة مطلوب أو مرتبطة بالتصعيد العسكري الحالي، وطبعا في اتهام مباشر أو معلومات كثيرة بتتكلم عن ضلوع قادة النظام السابق والإسلاميين في الحرب ودعم الجيش. وسبق للولايات المتحدة الأمريكية إنها أصدرت عقوبات على عدد من قيادات الدعم السريع وقيادات الحركة الإسلامية بما فيهم علي كرتي ومديري جهاز الأمن السابقين محمد عطا وصلاح عبد الله قوش وعدد من قادة أو من شركات الجيش وشركات الدعم السريع. أحمد هارون يدخل في ذات المسألة، مسألة باعتبار أن الرجل مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية لا تريد أن الولايات المتحدة مثلا أن تفرض عقوبات بقدر ما تريد تصعيد أكثر، وهو تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبار أنه متهم في تصعيد القتال خاصة في شرق السودان. وهذه رسالة إلى القادة الجيش على وجه التحديد، إلى الفريق البرهان وإلى الذين يقودون الجيش، بأن الولايات المتحدة الأمريكية غير راضية عن استمرار الحرب، يجب أن تذهب إلى التفاوض. والإشارة إلى أحمد هارون ربما تأتي بعدها إشارات إلى آخرين حتى ضمن التشكيل الجيش أو قيادات الحركة الإسلامية التي لم تذكر أسماء حتى الآن، فهي مربوطة بالتصعيد الحالي في الحرب. ومقصود هو رسالة للطرفين بالعودة إلى التفاوض. لكن أيضا لو أخذت الموضوع ممكن تربط أيضا بالمكافأة التي حددتها أمريكا قبل أيام عن عبد الباسط حمزة أيضا في مسألة مسألة غزة ودعم حماس.
نعم.
واضح أن الولايات المتحدة عندها استراتيجية في هذه المرحلة لمعاقبة بعض الذين تظن أنهم يهددون ما تعتبره أمنها القومي أو مصالحها.
طيب، وبصورة عامة هذه الخطوات الأخيرة، زيارة المدعي العام إلى معسكرات اللاجئين في شرق تشاد، وإحاطته أمام مجلس الأمن، وقرار الإدارة الأمريكية بهذه المكافأة لمن يدلي معلومات عن هارون، كل هذه الخطوات، هل تعتقد أنها ستشكل ضغطا حقيقيا على الحكومة السودانية وعلى الجيش السوداني للتوجه نحو التفاوض؟
بدون شك فيها نوع من الضغوط. ولكن لا أعتقد بأنه ستغير كثيرا من وضع الجيش، لأنه إلى الآن كما نلاحظ قائد الجيش مثلا يذهب إلى جدة ثم يقول بأنه مع جدة، بعد ذلك يذهب إلى إيقات ثم يعود إلى دولة أخرى، ثم يذهب إلى الجزائر ويطلب وساطة الجزائر وغيرها، مما يؤكد بأنه هي مناورات. الأطراف المتقاتلة حاليا لا ترغب في السلام، وكل ما تفعله هو عبارة عن مناورات وكسب الوقت، لأنها تريد الكسب المعارك عمليا على الأرض.
شكرا للصحفي والمحلل السياسي فايز الشيخ السليك، وشكرا لكم مستمعي راديو دابنغا على حسن الاستماع. كان معكم خلف الميكروفون عمر عبد العزيز، في أمان الله.
النصيحة يا مريم، مخاوف الناس اللي قالوها دي كلها في محلها.
ما قلنا شيء إلا كمان ما معناته يا أبو الوفد.
هما ما بين الوفد إلا بدورون ضمان
يا زولة. هي ما في زولة ولا حتى بتدينا ضمانة، الضمانة سوية وحيدنا.
راديو دابنغا يقدم جبل الدغينة. جبل الدغينة تأليف ربيع يوسف، تمثيل نصر الدين عبد الله، محمد أحمد الشاعر، معتصم الجبور، غدير مرغني، عايدة أحمد، منال عبد الله. موسيقى شريف مصطفى الشيخ. جبل الدغينة إخراج ربيع يوسف الحسن. سمعنا في الحلقة السابقة
بس واحد بس
واحد
بس واحد بس
الله يعرف مين دعوش الجبل يعرف
حاجة جنيته دارين تداوس الناس اللي هناك.
لم تاني طاردني الصوت ده. فهمتين؟
أمش أرجع له أخي ليك
كتر خيرك بارك الله فيك. جيت يا شبو فضل.
أنا كان لازم أجيك يا باقي.
يا أخي أخير ليك وخير لي، تسمو أفكارنا تروح الدغايل.
أولاد عمي قصدوا الشر بعد ما كنت بهدي فيهم في موضوع التار.
الحمد لله رب العالمين، بالله يا الله يا مين ضحبت الزول يا أخي، محل ما ماشي مباريين تقول ضلي، أمشي يمشي، أجيف يجيف، يكون قريبه
أمشي أرض أخير ليك من الضهر والودار أرجع.
ما مشيت وقلبي انقطع يا أخي من الخوف. أخي خلي حفرتيدي والله العظيم، لا إله إلا الله، والله الحفرتيدي لا أخير ولا حاجة، فرق شنو من الأرنب ومسيسي، أنا حل الوحيد أمشي وأسلم نفسي. أقل لها الزول كامي بارين الليلة ده ما نشوفني تاني، ولا يلاقيني ويوديني في سدين تاهية كان طلع منهن وشك فيني، ولا شك بقى يقيني، أكيد حياخد حق المرحوم بإيده. لكن كمان كان سلمت نفسي أولادي اللي بيعيشوا منه، يعني ولادك انت هسا عايشون، ما ترك في جحرة قد لك قريب سنة، تمشي ليهم زي الحرامي متلصص وتمرق منهم متلصص. لا 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 لا، دي ما عيشة والله العظيم، دي ما عيشة. لا إله إلا الله محمد، أنا أنا باكر أحسن الكلام ده بس إن شاء الله.
سعادتك ده زول غريب ومريب جدا، هو فعلا شعر بي، بس أنا في النهاية غفلته وبقيت شايفه بدون ما يحس بي بإن أنا بتابع فيه.
طلع من السوق على الحلة ولا مشى وين؟
طلع يا سعادتك من السوق، لكن مشى حتة بعيدة وغريبة. الزود ده في خرابة في الخلاء، وجوه الخرابة قاعد في حفرة.
ما يكون شعر إنك عرفت بيه؟
لا سعادتك.
تمام، انتظر التعليمات الجديدة.
النصيحة يا مريم، مخاوف الناس اللي قالوها دي كلها في محلها.
ما قلنا شيء إلا كمان ما معناته يا أبو الوفد.
هما ما بين الوفد
أها،
إلا بدورون ضمان.
يا زولة هي ما في زولة ولا حتى بتدينا ضمانة، الضمانة سوية وحيدنا.
أجي شين بتقصدي؟
أجي أخواني قصدي نسوي وفدنا ونتحزم ونمشي للناس اللي هناك، سوونا مطالبنا خير وبركة، ما سووها.
أجي ما تقولي لي نبقى على الدواس سايقننا عليه المتمسح وقاسم.
نبقى على الدواس، لكن ما دواس المتمسح وقاسم.
سجمي يا مريم، الدواس ما ياهو الدواس.
لا لا يا بتون، الدواس بيختلف بخلاف السلاح الشايلينه الناس فيه.
هي وضح كلامك.
كلامي الناس اللي هنا كانوا يمضون المطالب، نقفل الشارع اللي بتودي تعالاهم وجيب منهم شيء من خيرنا ومن خير حلالنا يصليهم ما في.
والله كلام. ما تقول لي هم ما بيبقوا بلا جبلنا.
فهمتين من شر تصبح خايف وتمشي خايف. سوي سوادك بإيدك، لا طلت الغنى الدايرو لتهنيت ببيتك وليداتك، وفوق ده كله روحك مع الزباك وعينك ما بيها الغمدة، وصوت كتيلك مباريك تحي شجرة تسمع، ماشي تسمع، واقف تسمع، صاحي تسمع، ونايم تسمع، في جحرك في مصلايتك تسمع.
مش ليهم أخليك خليك من الذهب والودار أمش.
مشيت ليهم البارح، مشيت ليهم البارح لكن غربني وخفت. الراعي ده جا من وين؟ أدخل في الحفرة؟ لا لا يا أخي ما بدخل، ما بدخل والله، اشتهيت النظم مع الناس. وقت الله جابوا فيه دربين لقولي بمعاهم الكلام. مرحب مرحب حبابك، تفضل أخوي، تعال ده يا ابن العم.
أنا قصدت نتلاقى في السوق يا باغر، ما بنسوي في عيب ولا دسيننا شيئا من زول.
صدقت، أقلوا نسمع رأي الناس بعد العمل انه مريم وبتول وصحباتي.
صراحة بتول ومريم اشتغلت وصلوا غالبية الناس.
وفي رأيك بنقدر نعمل وفدنا ونتفق على رأي واحد؟
في الشايف ومن اتفق الناس وجعتها واحدة.
صحيح،
وكلهم ما عاجبون جباية الجبل اللي بتشيل الحكومة من شقة ذراعاتهم. لكن اللي بيسوي فيه متمسح وقاسم جكتنا بتدور لها مباصرة وتعب.
قاسم والمتمسح شن رأيهم؟
في رأيهم الناس اللي هناك ما حكمون إلا بالكلام مثل الحبال البلاء بقر، وبيقولوا المشي ليهم مضيعة للوقت وتجربة مجرب حماغة وقلة عقل.
ده ما ياهو الخوف، ياهو الخوف اللي قالوه الناس اللي تكلموا معاهم مريم وبتول وصحباتي.
الرد يكون بالرأي الجديد اللي قالته مريم،
نقفل الشوارع اللي بتودي وتجيب منهم شيئا من خير حلالنا يصليهم ما في.
الناس انه بزير مجانين في وقت واحد
معايب يا اخي، حايمين في السوق ولا هاميهم زول.
السوق السمحت ليهم يبيعوا يشتروا فيه كأنهم اسياد بلد. قلت لكم الغرباء ما تسمحوا ليهم يتملكوا النار. ابيت وغبيت كلامي، هم وصروا هم وصروا يا هم، بعد بقى عندهم حق ترى، هم يحرضوا
في الناس ويقتلوا في همتهم. قالوا شنو؟ خير البلد في عدم الدواس. هيا يقتلوا في همتهم.
أحرار يحموا محل ما دايرين يحموا، وينضموا مع الدايرين ينضموا معهم.
عادل المتمسح
منو فينا جد ومتر الواطاع عشان تقول ما تسمحوا ليهم يمتلكوا الأرض دي؟ كلنا عندنا حق في الأرض دي، كان نحنا ولا هم، ما تنظم النظم الشيء.
نظمنا هالشي ما في الأرض، نظمنا في حقنا عند حكومة الناس الإناك، حقا بيجي بالمذكرات والوفد ولا بيتقلع بالدرعات المبتهى بالموت في حقها. اسمع يا المر، الناس ديل كان نظميهم شيء وما في صالح ناس الحلة ولا باقي الحلال المجاورانة.
الناس انتوا وصين عليهم ولا ما عندهم عقل وراي المتمسح؟ قاسم خلوكم عاقلين، وزي ما شبوا باقي بناظم الناس انتوا كمان ناظموهم، وين كلامكم سامح بيبقى.
المر، الناس بعد اتحزمت لدواس الناس اللي هناك همتهم بردت، برد بجنس كلام شب وباغي. بيقوا يعني على الكلام اللي قالوا. قالوا شنو؟ نتلمع، نعمل مذكرة، نمشي بيها وفد للناس اللي هناك، والناس اللي هناك يعني 200 الكلام نفع معهم ولا جاب له فائدة. الناس اللي هناك فائدتهم شنو؟
اسمع هنا يا المر، اسمع هنا يا المر، الحكاية
وضحت.
وضحت شب زي ما برد همتنا في تار حسين ودعمنا، غير برد همتنا في دواس الناس الهناك.
اي والله
اي دايرنا ننسى حسين عشان يعرس عاها فيها، وهسي هو باغر مصلحتهم تجارتهم دور مداهنة الناس الهناك.
انا شايف المتمسح وقاسم
شايف شراخو
قبل ديت اتهمت شب وباغر وقلت يتمع مع بعض دايرين مصلحتهم في التجارة مع الناس الهناك.
ايوه
وظهر للناس كلهم اهتمام كافي شان الحلة وباقي الحلال المجاوران. طيحين تاني رجعتوا لديارتهم، الكلام ده عيب. شبوا ذولكم وانتوا عارفين انه ما هو خاين ولا جبان، فدحين ما تنبتوا فوق دربوا بالحقوا بالباطل.
قاسم هو قاسم يا اخوي. المرضى كلام شبوا باغر يبقى لي لخبة راسه. فدحين يا اخوي نبقى انا وانت على اللي اتفقنا عليه.
كنتم معاه أنور حسن، عباس اللبيب، مصطفى عبد الشكور، سلمى عبد الله، محمد البحر، ميسر حسن بخيت، مزدلف الحاج، عادل حسن مالك، وعاطف محجوب البحر. تسجيل ومونتاج ياسر محمد الشيخ. جبل الدغينة، تأليف وإخراج ربيع يوسف الحسن.